صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. الاحتلال والتحركات السرية في اليمن محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، تتواصل هزائم الاحتلال ويتواصل معها استنجاد السعودية بأصدقائها كأمريكا والاحتلال الصهيوني لإنقاذها وحفظ ما تبقى من ماء وجهها للخلاص من فضيحة الهزيمة المدوية التي لاحت بوادرها. فمثلما يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي أن ينقذ العصابات الإرهابية في سوريا من الهزيمة عبر السعي لإقحام دمشق في حرب ثانوية مع الاحتلال لتخفيف الوطأة على العصابات الإرهابية، يسعى هذا الكيان منذ فترة للتحرك في جبهة اليمن من أجل إعاقة عملية التحرير والاستقلال، إذ نفذ الاحتلال سلسلة اعتداءات طالت الأجواء اليمنية والمياه الإقليمية لم يكشف عن تفاصيلها بعد، فضلا عن سلسلة تحركات إسرائيلية أمريكية مشتركة ومتواصلة عبر أدواتها في المنطقة كالسعودية والإمارات من أجل إعاقة عملية التحرير والاستقلال وتحرير البلاد من العدوان. المراقبون يرون أن الاحتلال ورغم دوره الخبيث في التزلف لدول العدوان ومحاولاته لإنقاذ ما تبقى لها من ماء الوجه عبر السعي للضغط على الشعب اليمني، فإنه يرى في اليمن خطرا كبيرا على هيمنته على منطقة جنوب البحر الأحمر، خصوصا وأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول منذ سنوات أن يسيطر على منطقة البحر الأحمر من خلال جزر الصنافير وتيران، وهم اليوم يعتبرون أن مفتاح هذه الخطة يكمن في تعزيز النشاط في اليمن الذي بدأ خطواته الأولى منذ عقود، حيث كانت هناك اتصالات سرية بين النظام اليمني السابق وتل أبيب عام 2004. بصورة عامة، فإن العدو الإسرائيلي لا يريد لليمن أن يكون حرا مستقلا، ويرى وجود دولة يمنية تستجيب لحقائق التاريخ والجغرافيا ضمن هوياتها الشاملة بأنه يشكل خطرا كبيرا على هيمنته على المنطقة، وإلى جانب عملية الإرجاف والتهويل التي يمارسها الإعلام الزائف والتي تمثل جزءا من خطة الاستهداف الممنهجة، فإن التحركات الصهيونية في اليمن تؤكد بلا شك أن الشعب اليمني بات أقرب إلى تحقيق الانتصار وانتزاع استقلاله وحريته، الأمر الذي يعني تفوق محور المقاومة على الهيمنة الأمريكية التي ستضر بانهيارها بالأدوات الأمريكية في المنطقة من الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي.
ما نخشى
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تتابعون لقاء اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاحتلال والتحركات السرية في اليمن محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتحدث حول هذا الموضوع، وطبعا نبدأ مشوارنا من مساهماتكم ومشاركاتكم القيمة التي تصلنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ عبد الله بوي من السنغال، طبعا بصوته نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء الكرماء أسرة برنامج اليمن التصدي والتحدي. واضح أن استراتيجية السعودية في اليمن قائمة على تفكيك البلد عبر دعم الكيانات المختلفة، وليس الدولة لضمان بقاء تلك الكيانات الخبلية والسياسية كقوة ضغط ونفوس توازي قوة ونفوس الدولة اليمنية. أخوكم عبد الله بوي مادة جوربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. الأخت الكريمة علوية الفكر من اليمن تقول: المخطط الصهيوني والدعم الأمريكي والمنفذ بأيادي أعراب أشد نفاقا وكفرا، لم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه، ومن العروبة إلا شكلها، أما المبادئ والقيم والعقائد فقد تجردوا منها، فما فعلوه بحق الأسرى في الساحل من تعذيب وإعدام بالصوت والصورة إلا دليل واضح على أي دناءة وصلوا إليها، وأي ابتعاد عن الارتباط بالله وتوجيهاته، ومدى انتهاكاتهم لحرمات الله. فمن قتل نفسا واحدة بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. شكرا لأختنا علوية الفكر على هذه المشاركة. المساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. إذن هنا فلينتظر العدو الإسرائيلي الرد المناسب من قوتنا اليمنية المشتركة بضربة ضد جنوده وأراضيه، ومهما تدخل الأمريكان والصاعدة لم نكسب شيئا. كم من القوات المتحالفة مع البنتاغون في حربه في الهند الصينية وقد خسر المعركة. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة، وهذه مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. يمارس الاحتلال الأجنبي في اليمن تحركات سرية مشبوهة في بلادنا، وبخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية والجزر اليمنية الهامة وبالقرب من باب المندب، حيث يقوم الاحتلال الأمريكي والبريطاني المتواجد في المهرة وحضرموت والمهرة على بناء قواعد عسكرية وأجهزة تنصت بالقرب من باب المندب، وهذا بالطبع بالتعاون مع أذيالهما من أعراب الخليج الفارس السعودية والإمارات. ولكننا نقول أن كل تلك التحركات المشبوهة باتت مكشوفة لأجهزة الاستخبارات اليمنية القادرة على أن تطالهم في القريب العاجل، وسوف تطالها صواريخنا البالستية وطائراتنا المسيرة، ولن يبقى على ثرنا الطاهر أي مستعمر أجنبي، بل إن المستعمر السعودي والإماراتي والأمريكي والبريطاني والصهيوني سوف يدفعون أثمانا باهظة على احتلالهم لبلادنا وتدنيسها، وسيدفنون فيها بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد من بغداد من العراق، دكتور أبو محمد، كتب لنا: أثبت اليمن وأبناؤه أنهم ركن الأساس من أركان الجهاد والمقاومة، وأنهم عصيون على الدسائس والمؤامرات الأمريكية الصهيونية التطبيعية، وأنهم إن شاء الله سيبقون قلعة صامدة من قلاع المقاومة، وقد رأينا الهزائم المتتالية لتحالف الشر في اليمن رغم الدعم الصهيوني الأمريكي. شكرا للأخ أبو محمد على هذه المشاركة في لقائنا هذا. الأخ أبو مختار الأسدي من اليمن بعث لنا بمقالة بعنوان أركان إسرائيليون يحاولون صد تقدم أنصار الله إلى وسط مدينة مأرب. أفاد مصدر أمني خاص بأن 16 ضابط قيادة أركان إسرائيليين يشاركون في إدارة المعارك في جبهات مأرب، وهم موجودون ضمن غرفة العمليات السعودية المشتركة في معسكر صحن الجن، علما أنهم يشاركون في قيادة المعارك بشكل مباشر منذ بداية شهر 10/2021، أي منذ بداية أكتوبر. وشاركت سرية قوات خاصة إسرائيلية تابعة للواء القوات الخاصة رقم 89 بشكل مباشر وميداني في المعارك التي دارت في جبهة دش الخشب ونقطة نخلاء، وقد انسحبت هذه السرية من تلك الجبهة مع القوات السعودية والمرتزقة بعد سقوط المناطق المذكورة أعلاه بيد قوات أنصار الله. المعارك تدور الآن على مشارف معسكر صحن الجن والإسرائيليون يشاركون فيها. شكرا للأخ أبو مختار على هذه المشاركة.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا، وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، الاحتلال والتحركات السرية في اليمن، نرحب بالأستاذ الدكتور عبد الله حسن، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عبد الله، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك دكتور عبد الله. ما الدوافع وراء التحرك الاحتلال، كيان الاحتلال الإسرائيلي للتدخل في اليمن؟
أخي الحليل، هذه الحرب التي شنت على اليمن منذ 7 سنوات هي أصلا مصلحة صهيونية، مصلحة إسرائيلية وأمريكية في الدرجة الأولى، وهذه الأيادي التي تمثل هذا العدوان متمثلة بالسعودية والإمارات وماني قسمها، إنما هم أدوات لهذا المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. بالتالي فإن العدو الإسرائيلي يحسب لليمن ويحسب لهذه المعركة ألف حساب، وهو من دعم هذه الحرب على اليمن منذ 7 سنوات، ولا يبعد أنه قد تدخل بشكل مباشر، وهو من يحاول أن يضع له موطئ قدم من خلال التجسس أو من خلال إيجاد مثلا بعض المكونات يعني الإسرائيلية بواسطة من المحتل الإماراتي مثلا في سقطرة أو في بعض المناطق، حيث قد تم إدخال يعني مكونات إسرائيلية إلى هذه المناطق، تمثل ربما في مراكز معلومات أو تواجد معين، إلى جانب أيضا التواجد الأمريكي في هذه المنطقة. إذن يعني اليمن في المنظور الإسرائيلي يرى أن هذا الموقع الاستراتيجي اليمن يهمه جدا، وخاصة أنه يطل على البحار العربي والأحمر، وقد يعني تبين أن الإسرائيليين يعني يحسبون هذا ألف حساب،
نعم،
ويعني يحاولون الهيمنة على المضائق البحرية، الهيمنة على المناطق يعني الاستراتيجية في البحر الأحمر وفي البحر العربي، ولذلك فهم يحاولون إيجاد كيان موالي لهم في هذه المناطق، أو يقومون بالتدخل المباشر في هذه المنطقة يعني لتأمين مصالحهم وهيمنتهم وسيطرتهم. التدخل في اليمن عبر هذه الحرب وعبر هذه التدخلات هي مصلحة يعني كما يراها الإسرائيليون مصلحة إسرائيلية، وهي أيضا يعني تصب في المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.
طيب يعني منطقة جنوب البحر الأحمر كما أشرتم، يعني ما أهميتها بالنسبة لكيان الاحتلال بحيث يعني يبذل كل هذه الجهود لبسط السيطرة عليها؟
أنت تعلم أن هذا المضيق الذي يتمثل في باب المندب ويعني جنوب البحر الأحمر هو من أهم المضائق عالميا، وبالتالي فهم يركزون على هذه المواقع الاستراتيجية ليهيمنوا عليها وتكون لهم اليد الطولة في يعني تأمين مصالحهم المزعومة في هذه المناطق وتأمينها لصالحهم، ولذلك فهم يعملون على إزالة أي تواجد حر للقوى الحرة في هذه المناطق التي تطل على البحر الأحمر وباب المندب، ولذلك أظهروا التذمر والامتعاض من سيطرة أنصار الله على يعني مناطق يعني في اليمن كما زعم نتنياهو، وخاصة فيما يتعلق باب المندب.
نعم.
هم يعني يعملون يعني من أجل الهيمنة على هذه المناطق، ليس في اليمن فقط، حتى في المناطق المجاورة لليمن في أرتيريا وفي بعض المناطق في الجزر داخل البحر الأحمر، يحاولون الهيمنة على هذه المناطق لتأمين كما يقولون يعني المرور البحري لهم عبر سواء عبر سفنهم أو باتجاتهم أو يعني أو سفن النفط التي تخدم مصالحهم. وهم يعني هم يعملون يعني مع الولايات المتحدة ومع بعض الدول الحليفة لهم من أجل أن تكون لهم الهيمنة واليد العليا والطولة في هذه المنطقة على حساب حتى أبناء تلك البلدان، وعلى حساب سيادة واستقرار البلدان المشاطئة حتى للبحر الأحمر وباب المندب. ولكن أعتقد أن القوى الحرة في
نعم دكتور عبد الله نعم
سلامة المرور البحري الإسرائيلية والأمريكية التي يريدون أن تترسخ في هذه المنطقة لصالحهم فقط وليس صالح المجتمع الدولي وليس صالح البلدان المشاطئة حتى على هذه البحار والمضايق.
طيب فيما يتعلق ب يعني التحرك الصهيوني في المنطقة بمعنى اقتراب، هل هو بمعنى اقتراب الحرب في اليمن إلى مرحلة الحسم لصالح القوات اليمنية؟
تعلم أنه عندما تعجز الأدوات عن تنفيذ الأجندات الغربية والمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة فإن الأصيل يأتي بعد ذلك ويأتي من يشكلهم ليتدخل مباشرة، ولذلك لأن يعني القوات أو يعني قوات التحالف المزعومة التي شنت هذه الحرب على اليمن قد فشلت في تحقيق أهدافها وعجزت وتلقت الهزائم تدور الهزائم طيلة هذه السنوات السبع، فيحضر الآن يعني الأمريكي والبريطاني والصهيوني من أجل أن يحتل بعض المناطق أو يتواجد في بعض المناطق فيحضر بالأصالة هو ولم يعد حتى يركن إلى تلك الدول التي شكلها بالوكالة نيابة عنه، فهم يحاولون الآن أن يتواجدوا بشكل مباشر سواء الإسرائيلي أو الأمريكي أو البريطاني، وقد تواجدوا فعلا في بعض المناطق في الجنوب المحتل حيث يوجد المرتزقة والمنافقون الذين باعوا وطنهم وباعوا مبادئهم بحكمة من المال لصالح هؤلاء الطواغيت، هؤلاء المنافقين وهؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا ويحاولوا أن يهيمنوا على هذا البلد ويصادروا سيادته واستقلاله لصالح مصالحهم الخاصة. وبالتالي فهم يحاولون الحضور بأنفسهم يعني بشكل مباشر لمواجهة القوى الحرة في هذا البلد ومحاولة الهيمنة على هذه المنطقة وتأمين ما يزعمونه أنه مصالح خاصة بهم، وهي في الحقيقة إنما هي نهب وسلب للثروات البلد ومحاولة للسيطرة على ثرواته ومواقعه الاستراتيجية من باب الهيمنة والسيطرة على المنطقة. ولكن أعتقد أن القوى الحرة في اليمن لم تسمح لهم بذلك، يعني المسير للتحرير ماض، وها هنا يعني المعركة مستمرة وقريبا بإذن الله ستتحرر معركهم، ومن بعد ذلك سينطلق المجاهدون سينطلق المقاومون إلى كل منطقة من مناطق اليمن ليحرروها من دمس الاحتلال ومن دمس السيطرة الأمريكية والصهيونية والبريطانية وكل من يتعاون معهم من المناسبين. نعم كثير.
نعم طيب، هل تعتقدون بأن الاحتلال كيان الاحتلال يتحرك لصالح إنقاذ دول العدوان بدون مقابل؟ ما الثمن الذي يقبضه منهم؟
هؤلاء أخي العزيز كما قلنا هم أدوات، يعني أدوات للصهاينة وللأمريكان، ويحاولون أن يتقربوا إليهم ويلتمسوا عندهم القربة عند الأمريكان والصهاينة بمثل هذه الأفعال التي يفعلونها في اليمن، وتمكين الاحتلال الأمريكي والصهيوني من إيجاد موضع جدل له في اليمن. وقد شاهدنا الآن أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي يحاول أن يتواجد بشكل أو بآخر في هذه المنطقة أو في تلك، يعني يعتبرون أنفسهم شركاء في هذا البلد من خلال السيطرة على المواقع الاستراتيجية الموجودة ومن خلالها بالثروات، ويحاولون أن يتقاسموا كل ذلك، يعني يعتبرونها كعكاء يتقاسمونها، ولا يهمهم أمر البلد ولا سياسته ولا سيادته ولا استقراره، ولا يهمهم أيضا يعني ما يعاني الشعب من الفقر ومن العناء ومن الفوضى ومن يعني انعدام الأمن والاستقرار، لا يسعون إلا إلى تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الشعب، على حساب الوطن، على حساب يعني سيادة البلد. ولذلك فهم لهم أطماع، يعني هم لهم أطماع في اليمن من خلال مواقع استراتيجية ومن خلال ثرواته التي يحاولون وضع أيديهم عليها، ويحاولون يتقاسموا ذلك مع شركائهم ومع يعني أدواتهم في المنطقة.
نعم.
وهذا الذي ينبغي أن يقف له الشعب اليمني والقوى الحرة بالمرصاد، وأن يحرروا اليمن من كل هذه من كل هذه السياسات ومن كل هذه التوجهات الاستعمارية الجديدة في اليمن.
طيب دكتور عبد الله، يعني نلاحظ أن كيان الاحتلال يعني يخوض عملية إرجاف وتهويل من تقدم القوات اليمنية في كافة الجبهات. ما الهدف من ذلك؟ ماذا يرى الاحتلال في ذلك؟
هم دائما ما يحاولون تهويل يعني من بوابة مثلا حقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية، وهم من أسهموا أصلا ومن أوجدوا المعاناة الإنسانية في اليمن بشكل عام.
نعم.
ولذلك عندما يتقدم الجيش اليمني، عندما يتقدم الجيش والجيش الشعبي لتحرير مناطق معينة، تراهم يرفعون أصواتهم عائلا عاليا ب يعني ما يسمى حقوق الإنسان والمحافظة على يعني النازحين الذين كانوا هم سبب في نزوحهم، ويعني مراعاة بعض الأمور، وهم أصلهم من تسبب في كل هذه الأزمات التي صنعها في اليمن.
نعم.
ويحاولون أن يخولوا يعني ويشولوا الجانب اليمني، الجانب الذي يسعى إلى تحرير البلد، لأنهم في الأصل عجزوا عن أن يحققوا أهدافهم بالقوة العسكرية، يحاولون تحقيق أهدافهم بوسائل أخرى، بوسائل سياسية إعلامية، بوسائل أيضا يعني من خلال الأمم المتحدة أو من خلال المجتمع الدولي بسهولة مثلا أمور معينة، من أجل أن يوقفوا التقدم الذي يحصل من الجيش واللجان الشعبية في هذه الجبهة أو في تلك، فيحاولون استخدام أكثر من ورقة للضغط على يعني الجيش واللجان بإيقاف تقدمهم، ولكنهم يحاولون عادة كلها من محاولات تضيع سلطة، لأن هناك قرار يتخذ وهناك توجه حقيقي لتحرير اليمن، ولا ينظر إلى كل تهويلهم وإلى كل إشاعاتهم ويجفون به على المجتمع الدولي الأكاذيب في سبيل تحقيق أهدافهم التي عجزوا عن تحقيقها بالقوة العسكرية.
طيب، إذا ما دخل الاحتلال بصورة مباشرة في الحرب على اليمن، هل القوات اليمنية ستتمكن من إيقافه عند حده؟
بالتأكيد أعتقد أن القوات اليمنية جاهزة للقبض على أي محتل على اليمن، سواء كان هذه الأدوات التي استخدموها في 9 سنوات التي وكلاء لهم، أو حتى إذا حضر القصير بنفسه الإسرائيلي أو الأمريكي أو البريطاني يتدخل بشكل مباشر بقواته العسكرية، فإن الجيش اليمني والجيش الشعبية ومعه قواته ومعه إمكانياته التي تطورت بشكل كبير خلال هذه السنوات الماضية هي جاهزة للرد على أي اعتداء يعني من قبل هؤلاء. وقد يعني حصل يعني تهديد من قبل القائد السيد القائد عبد المحسن الحوثي نفسه إسرائيل عندما أصدرت بعض التهديدات بأنها ستهاجم بعض المواجهة في اليمن، فأعلن بشكل صريح أنه إذا ما ارتكبت هذه الدولة هذا السياح الغاصب إذا ما ارتكبت أي عدوان أو أي حماية ضد اليمن فإن القوات اليمنية وإن الجيش اليمني سيردون على هذه على هذا العدوان في أماكن حساسة جدا في الكيان الصهيوني، ولن يكون هناك أي تردد ولن يكون هناك أي مواراة ولن يكون هناك إلا الرد القوي الحاسم على أي اعتداء من قبل الكيان الصهيوني أو من قبل أيضا القوى الأخرى التي تحاول الاعتداء على اليمن ويعني مثيرة للتعليم الماضية لتحرير اليمن من كل أياديهم ومن كل أيضا يعني أي تمرد لهم في داخل اليمن بشكل أو بآخر.
كيف سيكون برأيكم وضع محور المقاومة بانتصار القوات اليمنية على دول العدوان في نهاية المطاف؟
أعتقد أن ما يحصل في اليمن هو أمر مصري وأمر يعني استراتيجي لمحور المقاومة، وسيغير وجه المنطقة. يعني أعتقد أن الانتصار الذي سيحصل في اليمن سيغير وجه المنطقة. وذكر السيد حسن نصر الله أن معركة معنى يكون لها تداعيات بشكل عام. إذا فالانتصار في هذه المرحلة في هذه المناطق يعني لدرع العدوان لإبعاد العدوان عن اليمن لحزيمة هذا العدوان مع تجنبه ومع إمكانيات هائلة يكون أداؤه كبيرة ليس على اليمن فقط بل حتى على منطقة، وسيكون يعني رافدا جويا ومعجزا كبيرا لدور محور المقاومة في المنطقة، وسيكون له أيضا دولة في هذه المنطقة بشكل عام. الانتصار في اليمن على كل هذا التحالف على كل هذه المخططات التي لا تستهدف اليمن في الدولة الثانية في المنطقة سيكون له أثره على المنطقة بشكل عام، وسيتقدم محور المقاومة إلى الأمام بشكل كبير في مواجهة كل قوى الطغيان
في نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي اليمني.
يا بني صهيون إنا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، الاحتلال والتحركات السرية في اليمن، محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الدكتور عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول التحركات الإسرائيلية على صعيد الجبهة اليمنية ومحاولة هذا الكيان اللقيط التدخل في هذه الساحة لصالح دول العدوان، وأيضا لتأمين مصالحه وما يحس ودرءا لما يحس به ويشعر به من خطر من جراء هذه الجبهة إذا ما وقعت بشكل كامل بيد محور المقاومة والممانعة الذي يعتبر اليوم أنصار الله جزءا لا يتجزأ من هذا المحور. الأخ أبو مختار بعث لنا بخبر عاجل وهام، نائب وزير الخارجية حسين العزي 800 مقاتل من أبناء العظيمة مأرب يعودون لحضن الوطن ويصححون مجرى النار ووجهة البنادق. حسين العزي لأبناء مأرب: أهلا وسهلا بكم إخوتنا أعزاء في عاصمتكم وبين أهلكم وشعبكم وتحت راية التحرير المقدسة. الأخ علي أحمد ديجان يقول في مساهمته: من يقبل بأمريكا سيقبل بإسرائيل، ومن يقبل بإسرائيل سيقبل بالعار والذل والقهر، هكذا حال الأمة إن لم تقبل ولاية الله وأعلام الهدى. لا كرامة لها، لا عزة لها، لا شرف لها. الأمة التي تقبل بأمريكا وتوالي إسرائيل سترتد بعد إيمانها كافرة، حينها يأتي التدخل الإلهي والاستبدال. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، كما حصل لبني إسرائيل. استبدل الله العرب بهم بعد أن فضلهم على العالمين، فقابلوا نعم الله عليهم بالعصيان والنكران. شكرا للأخ أبو الأخ علي أحمد ديجان من اليمن على هذه المشاركة. الأخ مواطن يمني يقول في مساهمته: إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يريد من خلال التدخل أن يدرأ الخطر الذي ربما يواجهه من محور المقاومة والممانعة إذا ما تمكن من السيطرة على جبهة اليمن، فستكون هذه الجبهة صعبة عليه وستقرب نهايته بإذن الله. شكرا لهذا المواطن اليمني، و إن شاء الله النصر قادم. ونعم الشهيد، نعم الأخ عبد الله عبد الملك الجمل أيضا بعث لنا بمشاركات: المبعوث الأممي بالرياض يحاول أن يصنع من الدجاجة أسد، بلغوه أن الانتقال لا يساوي جناح بعوضة ولا هو طرف، وإنما هو في الأساس مطلوب للمحاكمة لارتكابه مجازر في حق الأشقاء بالجنوب. الإعلامي علي القفلي أيضا عن هذا الإعلامي علي القفلي أيضا وتحت عنوان مبعثرات المغلوب يقول: العيد عيد العافية، العدوان وأبواقه كلما أحسوا بالهزيمة يحتج بالنازحين في مأرب. أقول لكم خليكم رجال وبطلوا كذب، الاستهداف لمخزن الأسلحة وليس المخيم، ولم يصابوا بأي مكروه. شكرا لأخينا على هذه المشاركة القيمة في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيضا من الأخبار العاجلة أقوال للسيد الحوثي، أحد الإخوة بعثها لنا، يقول أو من هذه الأقوال: نثمن ونقدر عاليا قبائل وأحرار جبل مراد ونشيد بالوعي ورفضهم للاستمرار في صف العدوان. السيد عبد الملك لوفد مراد: نثمن ونقدر عاليا الجهود التي تساهم في تعزيز حالة الإخاء بين أبناء الشعب اليمني. أيضا السيد الحوثي: المصلحة العامة والشرف والكرامة هو في الأخوة والتعاون والتفاهم والوقوف ضد الهيمنة والوصاية الخارجية على بلادنا. قرار الوقوف مع الوطن الذي اتخذته قبائل مراد الوفية قرار وطني وشجاع وقرار حر وشريف بكل الاعتبارات. من يستمر في صف العدوان يسيء إلى بلده وقبائله في الحاضر والمستقبل. وأيضا يدعو السيد الحوثي قبائل مراد إلى تعزيز حالة الأمن والاستقرار والصلح العام ومنع الثارات والتعاون على حل أي مشاكل داخلية. أيضا يدعو وجهاء وعقال قبائل مراد للمساهمة في حل الإشكالات الداخلية على مستوى المحافظة والبلد بشكل عام، ويحث الحكومة والسلطة المحلية للقيام بواجبهم للاهتمام بمديرية جبل مراد على المستوى الخدمي والإنساني، ويدعو قبائل وأحرار وجهاء وعقال مراد للمساهمة في حل الإشكالات الداخلية على مستوى المحافظة والبلد بشكل عام. شكرا على هذه المساهمة في هذا اللقاء. بهذا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام لقائنا اليمن التصدي والتحدي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
قومي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن، قومي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر قولي اليمن. مصمم رأس بالطغاة في أرض مقبرة الغزاة، مصمم رأس بالطغاة في أرض مقبرة الغزاة. هيا نعلم أن الفناء مصير فوق اليمن، مصير فوق اليمن. هيا نعلم أن الفناء مصير
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام: إن أنفسنا وأموالنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، يمتع بما متع منها في سرور وغبطة، ويأخذ ما أخذ منها في أجر وحسبة، فمن غلب جزعه على صبره حبط أجره، ونعوذ بالله من ذلك.
مستمعينا الكرام، إن من عناصر البلاغة المؤثرة التي تتجلى في كلام أهل البيت عليهم السلام عنصر مخاطبة الإنسان بكل وجوده، فكلامهم عليهم السلام لا يخاطب العقول وحدها، بل ينفذ إلى القلوب ويخاطبها ويثير مشاعر الإنسان باتجاه الآفاق العالية التي يدعوهم لها. وهذا ما يتجلى بوضوح في الحديث الذي استمعتم له آنفا، وهو من كلام لإمامنا محمد التقي الجواد تاسع أمة العترة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين. وقد جاء في رسالة جوابية كتبها لأجير له عليه السلام، كتب له أن يخبره بأن مالا له قد تلف في الطريق، وكأن هذا الأجير قد تأثر لتلف المال العائد للإمام عليه السلام، فجاء جواب الإمام الجواد سلام الله عليه ليدفع هذا الغم ويطيب خاطره وقلب الرجل الذي آذاه تلف المال الذي يفرح عادة الناس بامتلاكه والحصول عليه ويحزنون لفقده. نعم أعزائي المستمعين، في كلامه النوراني المتقدم يصور لنا الإمام الجواد عليه السلام حقيقة كون كل ما وهبنا الله عز وجل مواهب هنيئة فيها الخير والبركة للناس في جميع الأحوال، أي عند الحصول عليها وعند فقدانها أيضا. وهنا تكمن لطافة هذا الكلام. في البداية ينسب الإمام الجواد سلام الله عليه كل النعم من الأموال والأنفس إلى الله عز وجل ويصفها بأنها هنيئة، أي يكمن فيها خير الإنسان. وهذا التعبير يبعث في قلب السامع الرغبة فيها والحب لها، وهو يشعر بنسبتها إلى خالقه المنعم جل جلاله. ثم يصفها سلام الله عليه بأنها عارية مستودعة، أي أمانة أودعها الله عز وجل عند الإنسان، فهي باقية في الواقع في ملك الله عز وجل، وله التصرف بها كيفما شاءت حكمته. فإن شاء بقاءها عند الإنسان فالخير في ذلك له، وإن سلبها منه فهو سلب لحكمة تعود بالخير على الإنسان نفسه أيضا. ويستمر مولانا الجواد عليه السلام في تحبيب الله عز وجل لخلقه عندما يذكر المخاطب بأن نعم الله ما دامت عنده فهو يتمتع بها في سرور وغبطة وبهجة وارتياح. إذن هكذا ينبغي أن نتعامل مع نعم الله عز وجل، أي أن نستفيد منها ونحن نشعر بالسرور والبهجة لكون الله جلت آلاؤه قد أنعم بها علينا. وهذا السرور بحد ذاته سبب يزيد في حبنا لله عز وجل، لأن النفوس فطرت على حب من أحسن إليها. ويزداد هذا الحب مستمعين الأفاضل عندما نتعلم من مولانا الجواد عليه السلام أن الله إذا استرجع نعمة مستودعة عند أحد من عباده استرجعها في أجر وحسبة. فما معنى ذلك وكيف يزيدنا حبا لله تبارك وتعالى؟ استرجاع النعمة في أجر وحسبة يعني أنه يكون محفوفا بنعمة أكبر منها، أي أن الله عز وجل إذا أخذ نعمة من العبد إنما يأخذها لكي ينعم عليه بنعمة أكبر منها، هي نعمة الأجر الذي يدخره له ويحتسبه العبد عن بارئه جل جلاله. وهذه نعمة لا زوال لها ولا يمكن مقارنتها بالنعمة المسلوبة التي مصيرها الفناء والزوال مهما طال أمد التمتع بها. ثم يدلنا الإمام الجواد سلام الله عليه إلى سبيل حفظ هذه النعمة الدائمة، أي الأجر المدخر مقابل النعمة المسلوبة، وهو الصبر على فقدانها ثقة بجميل صنع الله عز وجل. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على حسن المتابعة، ونختم لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة بدعوتكم للاستماع ثانية إلى الحديث الذي افتتحناه به، وهو قال مولانا الإمام أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام: إن أنفسنا وأموالنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، يمتع بما متع منها في سرور وغبطة، ويأخذ ما أخذ منها في أجر وحسبة، فمن غلب جزعه على صبره حبط أجره، ونعوذ بالله من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة، وإليكم الأنشودة الأولى ضمن هذا اللقاء تحت عنوان أخي الإنسان.
أخي الإنسان، أخي الإنسان، وحدنا المصير، فأجمعنا إلى رمس يصير. أخي الإنسان، وحدنا المصير، فأجمعنا إلى رمس يصير. خلقنا والفناء لنا قرين، فنحن إليه ما عشنا نسير، ونحن غدا سيجمعنا نشور، كما كنا سيجمعنا شيء منسي، فيحظى بالجنان من استقام، وفي سقر أخو الأهواء يمسي.
أخي الإنسان.
لو أنا وعينا لاتعظنا بمن سكنوا بعيد القصر رمسا تمر بنا الليالي لا نبالي ووا أسفاه كم تنسى وأنسى
a bit